أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإشكال الثالث. في هذا الإشكال يقال إن عالم المادة الذي يعيش فيه الإنسان ينطوي على أمثلة وشواهد حسية كثيرة تنقض القول بحاجة المعلول إلى العلة بقاء، فهذه الدعوة التي تدعونها بأن المعلول يحتاج إلى علته حدوثا وبقاء، وأن علة ما لم تسد جميع أبواب العدم على المعلول ويصير وجوده واجبا، وأن ملاك احتياجه أن مناط وملاك احتياجه للعلة موجود دائما وأبدا، فهو يحتاج للعلة حدوثا وبقاء. هذا القول ننقضه بشواهد وأمثلة كثيرة من عالم المادة والعالم الذي يعيش فيه الإنسان. ومن هذه الأمثلة بقاء الابن بعد أبيه، وبقاء الساعة بعد الساعات صانع الساعة، وبقاء البناء بعد البناء، وبقاء حركة الحجر بعد انفصال القوة الدافعة، وغيرها العشرات بل المئات من الأمثلة. وواضح جدا أن أوضح دليل على الإمكان هو الوقوع. الوقوع أدل دليل على ماذا؟ على الإمكان. فبقاء بقاء هذه المعاليل واستمرارها بعد انفصالها عن عللها أوضح دليل على إمكان أن يستمر وأن يبقى المعلول من دون حاجة إلى علتي. فوقوع هذه الأمثلة، وقوع هذه الشواهد الحسية التي يراها جميع الناس، عامة الناس، هذه الأمثلة، هذه الشواهد شبيه دليل على إمكان أن يبقى المعلول وأن يستمر المعلول من دون علتي. هذا هو حاصل الإشكال. في مقام الجواب عن هذا الإشكال يجب أن نلاحظ هنا أن هذه الأمثلة، جميع هذه الأمثلة التي ذكرها صاحب الإشكال وهم قسم من المتكلمين، لا تنقض القاعدة العقلية المتقدمة التي نقول فيها بأن المعلول يحتاج إلى علته حدوثا وبقاء، لا تنقضها، ليست فيها قابلية النقض. وذلك لأن استخدام كلمة العلة في الأب والساعات والبناء وغير هذه من الأمثلة، استخدام كلمة العلة في هذه الموارد والموارد المشابهة لها استخدام مسامحي مجازي، باب التسامح في التعبير. وليس علة حقيقية. فالبناء الأسطى، البناء علة لحركات يده وليس علة لوجود المبنى. البناء الأسطى علة إلمن، علة لحركات يده، حركات يده معلولة إليه، حركات يده ضرورية البقاء، ضرورية الوجود وضرورية البقاء، ماذا؟ عند إرادته للحركة وتوفر سائر الشروط. والبناء ليس علة لوجود المبنى الذي هو ماذا؟ مكون من مجموعة من المواد ومن الخصوصيات. والذي يقتضي بقاء المبنى هو تلك المواد وتلك الخصوصيات المعينة، وليس البناء. الذي يحفظ لنا بقاء المبنى والذي يحفظ لنا بقاء الساعة ما هو؟ هو المادة المكونة للمبنى والمكونة للساعة وسائر الخصوصيات الأخرى، وليس الذي يحفظ بقاء الساعة وبقاء المبنى البناء والساعات. البناء ليست له، لا تربطه أي علاقة علية ومعلولية مع الخصوصيات الموجودة في المبنى والتي يحفظ المبنى بحفظها وببقائها.
وآلة
بل هو معيد
فقط،
مو علة حقيقية.
وما هي المواد الأولية تحفظ؟
بل هاي المواد، هذه المواد المكونة للمبنى مع الخصوصيات المعينة، الأشكال الشكل الهندسي المعين، هذا هو الذي يحفظ بقاء المبنى. نعم نعم، عند عدم البناء تنعدم الحركات الخاصة للبناء، تنعدم حركات يديه الخاصة، فحركات يديه الخاصة هي المعلولة له وهو علة فاعلية لها، لأنه علة لمن؟ للبناء. كذلك الحال في الأمثلة الأخرى، الساعات والأب والابن وما شابه. فالأب والساعاتي ماذا؟ علتان للحركات الخاصة. الأب علة للمقاربة الجنسية، مقتضي للمقاربة الجنسية، هسه ما نقول علة، أو علة ناقصة للمقاربة الجنسية، مو للابن، علة إعدادية. والساعاتي علة لمن؟ علة لحركاته الخاصة التي شنو؟ التي تتصرف بالمادة تصنيعاً وتحويراً، وطلعنا هذا الشكل، وهذا الشكل اللي هو الساعة يحفظ ببقاء ماذا؟ ببقاء مادة الساعة وصورة الساعة بهذه الخصوصيات. ففي كل هذه الأمثلة، البناء والساعات والأب، ليسوا كل هذه الأمثلة، هؤلاء ليسوا علل حقيقية لمن؟ للبناء وللساعة وللابن. نعم، حركاتهم الخاصة هي ماذا؟ هي المعلول لهم، وبقاء الحركات الخاصة ماذا؟ مشروط ببقاء الساعات وبقاء البناء وبقاء الأب، حتى تبقى الممارسة، ممارسة العلاقة الجنسية ماذا يحتاج؟ لأنه أكو أب، أكو زوج، أكو رجل، حتى يحصل هذا النشاط.
نقول علة ثانوية؟
لا لا، مو علم مقصد علة ثانوية، هو بالنسبة إلى الإبن مقدمة شرط، علة إعدادية، ولكن بالنسبة إلى نفس العملية الجنسية، فالرجل بالنسبة إلى نفس العملية الجنسية شنو؟ علة فاعل العملية الجنسية. الساعات بالنسبة إلى حركاته وأفعاله في المواد التي منها يصنع الساعة، بالنسبة إلى أفعاله وحركاته هو علة، بالنسبة للساعة ماذا؟ مو علة، وإنما ماذا؟ معد. البناء بالنسبة للبناء ماذا؟ معد، إنه يتصرف بالمادة ماذا؟ ويحول المادة ويتصرف بها بشكل معين يسويها بشكل معين. هو بالنسبة إلى حركاته علة، ولكن بالنسبة للبناء معيد وليس علة. وبقاء البناء مشروط ببقاء المادة والصورة وسائر الخصوصيات الأخرى. من كل هذا يمكننا أن نستنتج أنه حيث أن الساعات والبناء والأب ليسوا علة حقيقية للابن وللساعة وللبناء، إذا أضفنا إلى هذا قانون الحركة والتكامل العام في عالم المادة، وأن كل موجودات عالم المادة سيالة متغيرة متحولة متحركة، وأن هذه الحركة، وهذا تقدم في أكثر موضوع في المقالة في الجزء الأول، وأن هذه الحركة هي التي تعطي للموجودات هويتها كما سوف يأتي إن شاء الله في المقالة العاشرة. هي التي ماذا تعطي للموجودات هويتها، وأن هذه الحركة أمر حادث لم يكن ثم كان، لأنه خروج تدريجي من القوة إلى الفعل، فإنها تحتاج إلى علة. إذا ضممنا هذه كلها إلى بعض نخرج ماذا؟ بنتيجة أن هناك محرك مباشر دائم باقٍ واحدٍ هو الذي يوجد ويحدث هذا العالم. أصلا هذا دليل على أنه ماذا؟ وجود علة أولى، وجود علة ماذا؟ غير متحولة غير متحركة كاملة تامة غير ناقصة، هي التي توجد هذا العالم، والعالم محفوظ بحفظها، العالم محفوظ بحفظها. خب هذا شنو معناه؟ قل سيد طبطبائي هذا معناه أن الفلسفة الميتافيزيقية التي نؤمن بها والتي يشنع علينا بها هؤلاء في بنيتها العامة تتخذ من قانون العلية أساس لإثبات وجود ترابط عام بين كل موجودات العالم، وأن موجودات العالم ليست منفصلة بعضها عن البعض، وإنما مترابطة من خلال قانون العلية، فبعضها علة للبعض وبعضها معلول للبعض. ومن جهة ثالثة كلها تشترك في حاجتها إلى علة موجدة. يقول الفلسفة الميتافيزيقية تتخذ من قانون العلية ماذا؟ أساس لإثبات ماذا؟ لإثبات الحاجة إلى العلة الموجدة التي تعطي الوجود كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. قال العلية نثبت أكو موجد لهذا العالم، نثبت أكو موجد لهذا العالم. خب هذا هو الإشكال، ما بيفت شيء، هذا الإشكال المتكلمين.
يعني غير إشكالات المتكلمين
ذني؟ هذا ثلاثة من المتكلمين، الرابع سوف يأتي إن شاء الله إشكال الفيزياء حديث. بني لا، هذا قسم المتكلمين قالوا انه المعلول في بقاء ليس محتاج للعله، ليس محتاج للعله، انما يحتاج الى عله ماذا؟ في حدوث، لانهم قالوا ان مناط الاحتياج للعله هو الحدوث، ها مو الامكان ولا الفقر الوجودي. سوف ياتي ان شاء الله في المقالة القادمة عند الحديث عن ملاك ومناط الاحتياج للعلة. السيد رحمه الله هنا في هذا الكتاب يسعى فقط نظريتين هما المشهورتان، نظرية الحدوث ونظرية الإمكان المهاوي. هنا بالواقع أربع نظريات. النظرية الحسية التي تتخذ الوجود يقول وجود هو ملاك الاحتياج للعلة، عادة جماعتنا ما يتعرضوا لها، يعني في بداية الحكمة ونهاية الحكمة وسائر كتب فلسفة حتى هنا السيد ما متعرض لها، لكن الشهيد المطهري بالحاشية تعرض لها، والسيد الصدر فلسفتنا أيضا متعرض لها ومناقشها، اللي هي نظرية الماديين، نظرية الفلسفة الماركسية، وضافة نظرية الحدوث ونظرية الإمكان المهوي. أكو نظرية رابعة لصدر الدين الشيرازي، هي نظرية الفقر، الإمكان الفقري والإمكان الوجودي، يأتي إن شاء الله. هؤلاء المتكلمون لأنهم قالوا أن ملاك ومناط الاحتياج العلة هو الحدوث، فإذا حدث الشيء استغنى عن العلة، إذا حصل الشيء فإنه يستمر ويبقى من دون حاجة إلى علة، وتمسكوا بهذه الأشياء بهذه الأمثلة العرفية وكذا. السيد رحمه الله في بداية الحكمة تعرض لها كلها أيضا ونقدها. زين، الجواب في الصفحة بل إشكال. البيان المتقدم سليم إلا في مورد الفاعل، واعتراضنا في الحقيقة ينصب على العلة الفاعلية. إن شاء الله سوف يأتي في تقسيمات العلة الحديث عن المراد من العلة الفاعلية والمقصود بها. نحن لا نقول بأن الإنسان بلا مادة يبقى إنسانا، أو أن المادة دون الصورة الإنسانية إنسان، ولكن يمكننا القول إن الفعل بعد فناء الفاعل يبقى موجودا، فنحن نجد آلاف الأعمال في هذا العالم في العالمي قد فنى فاعلها، البناء والساعات والأب، لكن الفعل لا زال قائما على قدميه، مفروض ما زال قائما على قدميه الأصح. وعندئذ كيف يمكن القول إن الفاعل حينما يسحب يده عن العمل يفنى العمل ويزول؟ شلون تقول محتاج إلى علة بقاء واستمرار والحال؟ هاي عندنا أمثلة بالآلاف، الساعة وغيرها وكذا وكذا، الفاعل يسحب يده وتبقى. والجواب إن منشأ الإشكال يرجع إلى تزلزل فهم الحقائق والتساهل في هذا الأمر، أو يرجع إلى عدم الوقوف على حقيقة الفعل والفاعل. فنحن رغم نسبتنا المبنى إلى فعل معمار البناء، يعني الأسطى بقولتنا، ونسبتنا الوليدة إلى فعل الوالدين، لكن عمل المعمار في الحقيقة هو حركات يده مو البناء، التي هاي حركات اليد التي شنو صفتها؟ التي تزول بمجرد إقلاعه عن العمل، وإلا فالمبنى لا يقوم لا يقوم بمعمار البناء، وإنما يقوم بمن؟ بمادته وصورته بخصوصياته المادية. وكذلك الحال في سائر الأمثلة. إذن فنحن نعرف أولا إن مادة الفعل وصورته لا تقوم بهذا الفاعل اللي هو المعمار، معمار البناء في المثال، مادة الفعل وصورة الفعل، مادة البناء وصورة البناء لا تقوم بمن؟ لا تقوم بالبناء بالمعمار، وإنما تقوم ماذا؟ بنفس المادة ونفس ماذا؟ نفس الصورة. ثانيا إن حركات يد الفاعل المختلفة تقوم به، متعلقة به، وجود رابط به، قيامها بصاحبها قيام صدوري كما يقال في الفلسفة، قيام صدوري، قائمة بصاحبها، ماذا؟ بنحو القيام الصدوري. وتنعدم بمجرد تركه العمل. ثالثا أننا أطلقنا على هذه الحركات اسم الفعل لوجود حركة، وهي قائمة بمحركها البناء، وإلا فتناول الحجر ووضع بعضه على بعض وقيام المبنى لا علاقة له بالتسمية، إنه هذا سميناه علة. وفي هذه الحالة فكل حركة فعل تتطلب محركا فاعل تقوم به. الحركة اللي هي ماذا؟ هاي تحرك اليد من مكان إلى مكان، وتذهب بذهابه. هاي الحركة، هاي الحركة هي المعلول، مو وضع الطابق بعضه على بعض هو المعلول، مو بقاء المبنى هو المعلول. رابعا، إن كل موجود من موجودات العالم يتطلب مادة للحركة ومحركا موجودا بمعيتها. لابد أكو مادة للحركة، ولابد أكو ماذا؟ لابد أكو ماذا؟ محرك. لابد أكو متحرك، ولابد أكو محرك، كما سوف يأتي إن شاء الله في المقالة العاشرة. هناك سوف في البحث عن القوة والفعل أو المادة والفعلية سوف نستعرض هذا الموضوع بالتفصيل جدا، ونتحدث عن الحركة الجوهرية. هذه أفكار إذا اعترى أيا منها أدنى شك وتردد فسوف يتلاشى هرم العلية والمعلولية وجهاز التكامل والتطور. ومن هنا نحكم بأن فاعل الفعل نظير مادة وصورة الفعل، والحال لهما مختلفان. ومن هنا نحكم بأن فاعل الفعل نظير مادة وصورة الفعل يجب أن يبقى موجودا بمعية الفعل ذاته. نعم، من الممكن أن يشترك أكثر من فاعل في وجود الفعل متواليين عليه، وكل واحد بعد إنجاز الفعل يسلمه أو يسلمه إلى شريكه اللاحق، أي أن الفاعل اللاحق متصل وجوديا بالفاعل السابق، ومن ثم يحتل موقعه. وفي هذه الصورة يمكن أن يبقى الفعل قائما بعد زوال الفاعل الأول، وكل موارد بقاء الفعل بعد زوال الفاعل من هذا القبيل. في ضوء ما تقدم اتضح أن الفلسفة الميتافيزيقية تتخذ في نظريتها قانون العلية والحركة العام أساسا، والعلم المعاصر أيضا يؤيد رغم ألوان التشبثات نظرية التكامل والتطور هي الحركة العامة. هسه احنا نقول جوهرية، هو يقول مو ماذا، أما ميكانيكية أما ديالكتيكية، ذاك بعث آخر. نحن وإياهم نشترك في قانون الحركة، أكو قانون حركة في هذا العالم، العالم المادي يساوي ماذا؟ يساوي الحركة. هسه بعضهم فسر تفسير ميكانيكي هي المادية ماذا القديمة، بعضهم يفسروها تفسير ماذا ديالكتيكي قام على أساس تناقض في أحشاء المادة اللي هو تفسير ماركسي. احنا نقول لا ميكانيكي ولا ديالكتيكي، وإنما جوهري، أن نفس هذا الوجود المادي سيال في جوهري كما سوفيت. والمدهش هنا أن المادية الديالكتيكية أغفلت التطور والتكامل الذي تقوم على أساسه حركة عالم المادة، فأخذت الوجودات المطلقة بدون تقييد أساسا لنظريتها. مع أن المفروض وفق نظريتهم أكو موجودات مطلقة، لا أكو موجودات مطلقة، ماكو موجودات مطلقة، كلها سيالة متحركة بسبب حركة النقائض وبسبب صراع النقائض، وتز وانت تنز وينتج لنا سنتز. قالوا مطلقة وبعد ما تحتاج إلى علة. خب أنتم تقولون متحركة، شلون تقولون ما تحتاج إلى علة؟ كيف تكون مطلقة؟ والأغرب من ذلك أن الماديين الديالكتيكيين يتهمون الميتافيزيقيا بعدم فهمها لقانون العلية. هسه من المعرفة ما أطلع ما يفهم قانون العلية؟ نحن وام أنتم؟ الإشكال الرابع في نقض حاجة المعلول في بقاء واستمراره إلى العلة يعتمد على نظرية نيوتن. لا قوانين غاليليو ونيوتن التي تقرر ماذا؟ أن كل جسم يبقى على حالته، فإن كان ساكنا يبقى على سكونه، وإن كان متحركا يستمر في حركته ما لم يتدخل أو ما لم تتدخل قوى تغير حالة السكون أو الحركة. هذا القانون المعروف اللي يسمونه بالقصور الذاتي على ما في بالي، ولعله مستوي في التسمية. بلي القصور الذاتي. حتى يتضح هذا الإشكال نقول نوضح شلون يعني هذا الإشكال أو هذه النظرية تنقض ماذا ما تقدم. وفق الأدلة العلمية والتجريبية التي قام بها العلماء في فيزياء نيوتن، أن دوام الحركة لا يستلزم دوام المحرك، أن دوام الحركة لا يستلزم ماذا؟ دوام المحرك. خب شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن نظرية أرسطو في الحركة التي كانت تقول أن الحركة محتاجة إلى محرك دائم، هذه النظرية وفق فيزياء نيوتن ليست تامة وغير صحيحة. أرسطو كان يقول ماذا؟ أن الحركة حتى تبقى وحتى تستمر تحتاج إلى محرك دائم باقي، ما تستمر حركة من دون محرك باقي. وفق فيزياء نيوتن ثبت ماذا؟ أن الحركة في بقائها واستمرارها لا تستلزم دوام المحرك. إذن بالملازمة شنو نظرية أرسطو بها؟ بالملازمة نظرية أرسطو بها باطلة وغير صحيحة، لأن التجارب العلمية أثبتت لنا ماذا وفق فيزياء نيوتن؟ أن الحركة لا تستلزم دوام المحرك. خب أرسطو يقول لا، بقاء الحركة مشروط ببقاء ودوام المحرك، بعدها سوف تكون صحيحة ولا تكون صحيحة. خب لا بد واحد منهم باطل، لا يجتمعان. فنظرية أرسطو تتعارض مع قانون الحتمية الذي طرحه كل من غاليليو ونيوتن. حتمية بقاء ماذا؟ بقاء الحركة من دون محرك. ولتوضيح ذلك نقول بمثال، لو أن شخصا دفع عربة على طريق معبد، طريق مبلط، وجاء إنسان ودفع ماذا؟ دفع عربة على هذا الطريق، ثم سحب يده عنها بشكل مفاجئ. في هذه الحالة سوف نلاحظ أن الحركة، أن العربة سوف تطوي مسافة معينة، تقطع مسافة معينة قبل أن تتوقف. هاي مجربينها، لا تلاحظونها في شوارع النجف، أهل العربان يسوون يدفع العربانة ويعوفها مناطق صنع تشلب بيها، فتمشي في مسافة معينة، ها تقطع في مسافة معينة ثم تتوقف. قالوا هذه التجربة، أنه دفع العربة ورفع اليد عنها، واللي ينتج من عنده أنه أن العربة تقطع وتطوي مسافة معينة قبل أن تتوقف، هذا يجعلنا نطرح سؤالا. هذا السؤال هو عبارة عن كيف أمكن للعربة أن تمضي هذه المسافة الإضافية وأن تقطع هذه المسافة الإضافية بعد رفع اليد عنها؟ ليش بقت العربة متحركة وقطعت مسافة معينة قبل أن تتوقف بعد أن رفع الإنسان يده عنها؟ في مقام الجواب قالوا توجد مجموعة أسباب هي التي أنتجت ماذا؟ أن تتمكن العربة من قطع هذه المسافة. من هذه الأسباب جودة عجلات العربة، نوعية جيدة لمثل العجلات. ومنها تعبيد الطريق، إذا كان طريق ماذا معبد، فطريق الترابي خب يختلف عن طريق ماذا المبلط، وطريق المبلط يختلف عن طريق ماذا المرمر مثلا. فنوعية الطريق مؤثرة. فإذا كلما استنتجوا قالوا كلما كانت العجلات أفضل والطريق أفضل تعبيدا كانت المسافة المقطوعة بعد سحب اليد أطول. وأضافوا أننا لو فرضنا ثانيا وجود طريق معبد تعبيدا كاملا فيه جميع المزايا وجميع المواصفات، لما قلت واحد تباوع له وتمشي شعرك عليه، لو افترضنا وجود ماذا طريق معبد وفيه جميع المواصفات وإطارات العرب هم أفضل أنواع الإطارات ولا توجد مشكلة فيها، يعني شنو؟ يعني ليس هناك ما يوجب الاحتكاك بين الإطارات وبين الشارع فيسبب البطء. والبطء من ناتج من هذا الاحتكاك، كل ما كان احتكاك خشن كل ما ماذا سبب بطئا. قالوا عند ذلك الحربة سوف تستمر بالحركة بعد رفع اليد عنها إلى ما لا نهاية ولا تتوقف. فاستنتجوا من ذلك قالوا إن هاتين التجربتين توضحان لنا طريقة ميكانيك الحركة، الحركة الميكانيكية، فإن الجسم إذا لم يدفع ولم يرفع ولم يسحب ولم تؤثر عليه قوة من القوى يبقى يسير على منوال ثابت، يبقى يسير على ماذا؟ على منوال ثابت بخطى ثابتة على خط مستقيم. بمعنى شنو يعني؟ يعني أن سرعة الحركة حينئذ لا تكشف عن وجود قوى خارجية مؤثرة في الجسم. هذا استمرار الحركة بخط مستقيم إلى ما لا نهاية، يكشف إنه يكشف عدم وجود قوى خارجية مؤثرة بمن؟ مؤثرة بالجسم. هاي نتائج خرجوا بها ماذا؟ من هاي التجارب. جاء نيوتن لهذه التجارب ولهذه الاستنتاجات وجعلها في صياغة علمية وفي قانون. شنو قال؟ يبقى كل جسم على حالته من السكون أو الحركة ما لم تفعل قوى أخرى فعلها فيه. فتفرض عليه الحركة وتفرض عليه السكون، نبقى على حالتي. هذا قانون حتمي، حتمية ماذا؟ معروف بقانون نيوتن الحتمي. زين، خب وفق هذا الكلام إذا كانت السرعة سرعة الجسم سرعة العربة المتحركة ليس لها علاقة بمن؟ بالقوى الخارجية المؤثرة، كما اتضح قبل قليل ان بقاء العرب على حركتها واستمرارها في حركتها هذه السرعه سرعه الجسم ماذا لا تكشف عن وجود قوى خارجيه مؤثره في الجسم. من هذا، هذا شنو يعني؟ يعني ان السرعه سرعه الجسم اذا لم تكن لها علاقه بقوى خارجيه مؤثره فيها ومؤثرة في الجسم فما الذي تعنيه سرعة الحركة لنا حينئذ؟ سرعة شنو معناها؟ إذا ما أكو قوة خارجية مؤثرة فيها، وكانت سرعة الجسم وحركة الجسم ليست مرتبطة ماذا؟ بمؤثرات خارجية. شنو معنى السرعة؟ وضح لنا السرعة. قالوا أننا حتى يتضح، حتى تتضح لنا معنى السرعة، لابد نرجع إلى مثال العربي. فإذا افترضنا أننا وجهنا دفعة جديدة ماذا؟ للعربة المتحركة باستمرار، ما الذي سوف يحصل؟ عربة متحركة ودفعناها، ما الذي سوف يحصل؟ عربة تتحرك وتجي تدفعها، شو يصير؟ ها، سوف تزداد سرعة العربة، سوف تزداد ماذا؟ سرعة العربة أكثر من من؟ أكثر من السابق. وإذا كان الدفع موجها لجهة المعاكسة شو يصير؟ ها، سوف تنخفض سرعة ماذا؟ حركة العربة. ففي الحالة الأولى عند دفع الحركة المتحركة تزداد السرعة، بينما عند دفعها بالجهة المعاكسة سوف ها؟ سوف تنخفض السرعة. قالوا هذه التجربة نستنتج منها أن القوى الخارجية تؤثر في تغيير السرعة. هذا الدافع باتجاه الحركة أو بعكس الحركة شنو نتيجته؟ هذا العامل الخارجي يؤثر لنا في تغيير السرعة. فتغيير السرعة مو ذات السرعة، مو ذات الحركة، لا، تغيير السرعة يكون تغيير السرعة ناشئا من جراء ماذا؟ من جراء الدفع العربة أو سحب الحرب، من جراء ماذا؟ دفع العربة أو سحب العربة. دفع العربة أو سحب العربة يؤثر في ماذا؟ في تغيير السرعة، لا في ذات السرعة. إذن العلاقة هنا بين ماذا؟ بين القوة الدافعة أو الساحبة، وبين ماذا؟ وبين تغيير ماذا؟ بين تغيير السرعة. هاي العلاقة هي ماذا؟ هي أساس فيزياء نيوتن أو ميكانيك نيوتن. العلاقة بين ماذا؟ بين القوة وبين ماذا؟ وبين السرعة. قالوا في ضوء هذه النتيجة كلها، في ضوء هذه التجارب كلها، هذا كله حتى نوصل إلى أن المعلوم ما يحتاج إلى علته بقى. في ضوء هذا الكلام، فإن حركة الجسم، حركة الجسم ودرجة حركة الجسم ليست مرتبطة ماذا؟ بالقوة الخارجية المؤثرة. لو كما تقدم قبل قليل، القوة الخارجية تنتج لنا فقط تغيير السرعة، فقط ماذا؟ تغيير السرعة. أما درجة الحركة في ذات الكامنة، في ذات الحركة، فليست مرتبطة ماذا؟ ليست مرتبطة بالقوى الخارجية وبالعوامل الخارجية، وإنما تكمن في ماذا؟ في الحتم الذاتي في الأجسام. يعني ماذا؟ شو الحتم الذاتي في الأجسام؟ يعني تكمن في قدرة الجسم على الاحتفاظ بأي حالة يحصل عليها ما لم يؤثر فيه ماذا؟ عامل خارجي يؤثر في ماذا؟ في سلبه هذه الحركة. ولذلك فالجسم ماذا؟ يبقى على حالته ما لم ماذا يؤثر فيه عامل خارجي. فإذا كانت سرعة حركة الجسم صفر، يعني سكون، يعني جسم ساكن. فهذه الحالة يحتفظ بها الجسم بالحتم وبالضرورة إلى حين توفره على ماذا؟ على عامل يعطي للجسم شنو؟ درجة من درجات السرعة والحركة. أما لو كانت درجة حالة الجسم هي ماذا؟ 10 مثلا، الحركة وكانت درجتها 10 مثلا، فالجسم يحتفظ بها، يحتفظ ماذا؟ يحتفظ بالحركة بالحتم إلى أن يتوفر على عامل شو يسوي؟ يقلل من هذه السرعة أو يزيد ماذا؟ أو يزيد من هذه السرعة. إذن تأثير القوة الخارجية والعوامل الخارجية ينحصل بمن؟ بتغيير السرعة، لا في ذات السرعة، لا في ذات الحركة، وإنما بتغيير الحركة، إما في رفعها وإما في ماذا؟ إما في خفضها. وبعد تغير السرعة، بعد حصول السرعة وتغير السرعة، فهي لا تحتاج إلى عامل خارجي. خب، يتضح مما تقدم أن العلم يخالف الفلسفة، فيزياء نيوتن تخالف الفلسفة، قانون الحتم والقصور الذاتي يخالف الفلسفة، خالف الفلسفة، ما يحتاج إلى عامل خارجي بعد، تبقى الحركة على حالها، لا تحتاج إلى عامل خارجي، لا تحتاج إلى محرك، وإنما هاي الحركة من ناشئة من الحتم الذاتي في قدرة الجسم على الاحتفاظ بأي حالة يوجد عليها. قانون الحتمية الذي قرره غاليليو وقرره نيوتن يناقض القاعدة الفلسفية المتقدمة التي تقول لنا بأن المعلول يحتاج إلى علته بقاء، أن الحركة لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى القوة الدافعة بقاء. إذا تحرك الجسم يبقى بحسب قانون الحتم محتفظا ماذا؟ بحركته من دون عامل خارجي، من دون بقاء عامل خارجي ماذا؟ يمده بالحركة في كل لحظة. فالمعلول لا يحتاج إلى علته بقاء، خلافا لما تقولونه أنتم في الفلسفة، تقولون المعلول يحتاج إلى علته ماذا؟ بقاء. يعني اتضح في ضوء كلام غاليليو، في ضوء قوانين غاليليو ونيوتن، أنه ماذا؟ أن العلم يناقض الفلسفة، وأن البقاء الحركة، بقاء المعلول لا يحتاج إلى من؟ لا يحتاج إلى بقاء العلة، وإنما بقاؤه من ناشئ الحركة، من ناشئ بقاءها؟ ها، من الحتم الذاتي، قدرة الجسم على الاحتفاظ بالحالة التي وجد عليها، ما لم يتدخل عامل خارجي. وتدخل العامل الخارجي تنحصر وظيفته وين؟ في الخفض وفي الرفع وفي الخفض، في الزيادة وفي النقصان فقط وفقط، وليس في ماذا؟ في نفس الحركة. خلينا نقرأ هذا الإشكال وجوابه يأتي إن شاء الله. إشكال: إن الحديث المتقدم يتنافى مع نظرية نيوتن في الفيزياء. هذا الإشكال رائع، يبتني على الفيزياء الحديثة. الإشكالات الثلاثة المتقدمة تريد أن تنقض قولنا ببقاء بحاجة المعلول في بقاء إلى العلة، تريد أن تنقض ذلك استنادا لماذا؟ لكلام متكلمين. الآن لا، هذا الإشكال يريد أن ينقض مدعانا في حاجة المعلول إلى علته بقاء استنادا لمن؟ الفيزياء نيوتن. يتنافى مع نظرية نيوتن الفيزيائية التي قامت على أساس تجارب لا يمكن ردها. سوف يتضح أنها فعلا قامت على أساس تجارب لا يمكن ردها أو لا، والتي تقرر كل جسم يبقى على حالته، فإن كان ساكنا يبقى على سكونه، وإن كان متحركا يستمر في حركته، ما لم تتدخل قوى تغير حالة السكون أو الحركة. يستمر في حركته من ذاته، بالحتم الذاتي، بقدرته على الاحتفاظ بعد، مو بعلة. إذ من البديهي أن المحرك الأول في الحركة الدائمة قد زال، عربته تمشي بحدها، الإنسان رفع إيده عنها، الإنسان إذا تدخل فتدخله شنو؟ ينحصر وين؟ إما بزيادة السرعة وإما ماذا؟ في نقصان السرعة، إذا دفع دفع العكسين أو سحبها. أما بقاء الحركة فمن العوامل الحتم الذاتي. ورغم ذلك تبقى الحركة قائمة. ففيزياء نيوتن، نظرية نيوتن هاي الفيزيائية في القصور الذاتي أو في الحتم الذاتي شبيه تناقض النتيجة الفلسفية التي خرجتم بها. فنتحتاجون إلى جواب، كونوا تجاوبون. خب الجواب يأتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مع ذلك أطلنا عليكم.